أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث الإجزاء، أنه في الموضع الأول قول أصل إجزاء الإتيان بالمأمور به عن نفس أمره، و تطرقنا أنه إلى أنه النقطتين، والنقطة الأولى حول الإجزاء بمعنى الاكتفاء، والنقطة الثانية أن حول الإجزاء بمعنى أنه عدم إمكان الإتيان بالعمل أنه مرة أخرى على سبيل تمثيل الامتثال بالامتثال. و انه كلام المصنف انه لا يخلو عن شيء انه من الخلق انه بين الامرين، انه هو المزج بينهما، انه في عنوان المساله، حيث انه قال ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعي بل بالامر الاضطراري هو ظاهري ايضا يجزء عن التعبد به ثانيا، أنه يجزء أنه عن التعبد به ثانيا، أنه هذا التعبير أنه يعني مزج فيه مزج بين الجهتين، إذا قيل يكتفى به في مقام الامتثال هذا هو النقطة الأولى، وأما أنه لا مجال للتعبد به ثانيا، لا حاجة إلى التعبد به ثانيا، هذا من شؤون النقطة الأولى. أما أنه لا مجال لأنه تعبد به ثانيا، أنه هذا من شؤون النقطة الثانية، فقوله أنه يجزء عن التعبد به ثانيا أنه يستطيع أنه الاكتفاء بما أتى به ما أتى به كاف، هذا أنه من جهة أنه ويقتضي أن التعبد أنه استمرارا أنه ساقط، بمعنى أنه لا مجال لأنه أتيان به باقتضاء من التعبد، هذا هو النقطة الثانية. وفهو أنه في قوله يجزء عن التعبد به أنه ثانيا مزج بين الأمرين، ومن ثم استدرك على النقطة الثانية بنعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والامتثال به ثانيا عن التعبد به أولا. أنه لاحظت فعدم مجال التعبد به ثانيا أنه بمعنى أنه يكون هناك إذا مقصود به وجود أمر ثان في البين، أنه مقصود بقاء الأمر الأول، المقصود ظاهرا بقاء الأمر الأول، وأن الاتيان بالمأمور به يجب سقوط الأمر الأول، أنه والتعبد به ثانيا تعبير غير مناسب، كناية في الحقيقة عن أنه بقاء الأمر الأول. أنه وقوله نعم استدراك، فالمقصود أن التفات إلى أن في صدر كلام المصنف نوع من المزج بين النقطتين اللتين أنه فرضنا بينهما أيا كان. ففيما يتعلق بالنقطة الثانية وهو أنه هل هناك مجال للتبديل أنه بينهم لتبديل الامتثال بالامتثال، أنه المصنف قدس سره أنه ذكر وجها عقليا ووجها نقليا، والوجه النقلي أنه من ذلك أنه عبر بأنه يؤيد ذلك بل يدل عليه، ووجه التعبير بالتأييد هو أنه هناك اتجاهات هناك اتجاه في الحقيقة لتفسير الرواية روایات الوارده انو فی ذلك یا التي اشرنا الیها به وجوه یخرجها عن ان تكون على سبیل تبدیل الامتثال بالامتثال انه مثلا انه الشيخ الطوسی قدس رو به تهذیب انه جزء الثانی صفحه 150 151 ذكر بعد روايه حفص والمعنى في هذا الحديث ان من يصلي ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعه فليجعلها نافله ثم يصلي في جماعه وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيه الفرض لان من صلى بنيه الفرض فلا يمكن ان يجعلها على فرض انه فحمل الروايه على انه من لم يفرغ من صلاته وانه يجعلها نافله ولكن هذا طبعا انه محل تامل لان ظاهر الروايه في قوله ثم يجد انه اتم صلاته وانتقل من مكان الى مكان اخر فوجد جماعه مع انه ليس في الروايه من ذكر العدول عن النافله عين ولا اثر الوجه الآخر ما ذكره الشيخ أيضا أنه وتبعه جمع منهم السيد في المحاضرات أنه من أن المراد هو قصد الفريضة الفائتة في صلاة الجماعة أنه وهذا في الحقيقة أنه لا يخلو عن يعني تأمل لأنه ربما يناسب لو خلت كلمة الفريضة عن آل وأما وهي محلات أنه بها والمنساق منها العهد يعني نفس الفريضة الوقت فلا محل لهذا الاستظهار أنه على كل حال أنه الاحتمال الثالث أنه أن يجعل الإتيان بالصلاة جماعة على سبيل الاستحباب فلا يكون فريضة ومعنى جعلها الفريضة انه ينوي بها نفس الطبيعة طبيعة صلاة الظهر وهذا فهو ينوي طبيعة فهذا صلاة الظهر فرد اخر مستحب من صلاة الظهر في المورد فيكون بالنسبة له فرد واجب وفي هذه الحالة انه فرد اخر من طبيعية صلاة الظهر مستحب بالنسبة له وهذا يقتضي رفع اليد عن ظهور الفريضة في الموضوعية فإذ تحمل حينئذ على المرآتية للطبيعة ولعله أقل تكلفا مما قبله لو تعذر الرواية حمل الرواية على تبديل الامتثال هذا ما أفاده أنه بعض أساتذتنا منذ ظله في بحثه أنه في وجوه هذا الاتجاه الذي أنه يسعى إلى إخراج الرواية عن تبديل الامتثال بالامتثال أنه ولكن أنه في الحقيقة هذه الوجوه كما لاحظنا أنه لا يخلو شيئا منها عن مخالفة مع الرواية وظاهر الرواية ولا تخلو عن تكلف ولذلك لم يعبأ المصنف بهذه الوجوه وبعد أن ذكر التأييد الذي فيه إشارة إلى احتمالية وجه آخر أنه في هذه الروايات أنه أضرب عن ذلك قال بل يدل عليه أنه فهو أنه ذكر أنه يدل على ذلك وأنه البته أنه المتأخرون القائلون في بتصوير تبديل الامتثال في الامتثال ذكروا وجوها انه مختلفه انه لتصوير الامتثال بعد الامتثال بعد المناقشه انه في كلام المصنف الذي من التمسك لبقاء الامر بوجود الغرض الاقصى بعد الالتفات الى ان الغرض الاقصى أنه في الحقيقة ليس هو الغرض من الأمر وإنما الغرض من الأمر هو الغرض الأدنى وهو توفير الماء وقد حصل فذكروا وجوها في تفسير تبديل الامتثال بالامتثال غير ما أفاده المصنف، منها الإقالة في الامتثال وهو فسخ الامتثال، أنه بناء على أن انطباق أنه مأمور به على العمل أمر اعتباري، وكما أن مثلا افترض البيع ونحوه يقبل الفسخ، فيمكن أن يصور الفسخ الإقالة في الامتثال، فيستعيد الشخص ذاك الفرد ويأتي بفرد آخر. ومنهم من أنه وجهه على التصرف في مرحلة الامتثال، بمعنى أن الشارع أنه يعتبر الثاني أنه امتثالا، لأن على إمكان التصرف في مرحلة الامتثال أنه، وكون مرحلة الامتثال عدم كون الامتثال قهريا بل اعتباريا. ومنها التصرف المأمور به، وكون مأمور به هو الصلاة بشرط لا بالنسبة لا تعقبها بالجماعة، أنه فهذه وجوه أنه متعدد تذكر لتصوير تبديل الامتثال بالامتثال غير التصوير الذي أشار إليه المصنف قدس سره، وأنه للكلام فيها أنه نفيا وإثباتا مجال أنه موكول إلى محله. الموضع الثاني أنه من الموضعين المتقدمين أنه في أن الإتيان بالمأمور به بأمر ثانوي هل يجزئ عن المأمور به بالأمر الأولي أم لا؟ وبما أن المأمور به بالأمر الثانوي على ضربين، ضرب أنه يكون الأمر الثانوي واقعيا كما في مواد الاضطرار، وضرب يكون الأمر الواقعي أنه أمر ثانوي ظاهريا كما في موارد الجهل، فيقع الكلام حينئذ في مقامين، أحدهما في شأن الأمر الاضطراري وإجزاء الإتيان بما أمر به عن الأمر الإتيان بالمأمر به الواقعي، والآخر في شأن الأمر الظاهري والإتيان بالمأمر به به. هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أم لا؟ أما بالنسبة إلى مقام الأول أنه، فقد تحدث المصنف أولا عن أنه ما يمكن أن يقع عليه أنه الأمر الاضطراري من الوجوه، وأنه اقتضاء ثبوتان واقتضاءها للإجزاء، ثم تكلم أنه عما يمكن أن يثبت من هذه الوجوه بحسب الأدلة أنه، وعليه فلنا أن نتصور أن المأمور به أن نتحدث أولا في الجهة الأولى في النقطة الأولى عن ما يتصور أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ثبوتان، ومقتضى كل واحد منها من الإجزاء وعدمه، ثم أنه نتحدث عن تعيين أنه وقع عليها إثباتان أنه. فلذلك قال في طرح المقام الأول، المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة في خارجه قضاء أو لا يجزئ. تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، وبيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء وعدمه، وأخرى في تعيين ما وقع عليه فعلا يعني في مقام الإثبات. اما انه في مقام الثبوت انه، فقد تعرض المصنف انه اذن الكلام في نقطتين، النقطة الاولى في مقام الاثبات و النقطة الثانية في مقام الثبوت. اما النقطة الاولى التي هي في مقام الاثبات فتطلق المصنف فيها الى جانبين، الجانب الاول حول اصل الموضوع، والجانب وما يتصور عليه الامر اضطراري انه من الانحاء، والنقطة الثانية في انه جواز البدار وعدمه وفق الانحاء المذكورة، انه وان الانحاء المذكورة انه اذا بعد ان عرفنا في الجانب الاول حكمها من حيث اقتضاء الاجزاء وعدمه، فهل تقتضي جواز البدار انه الى الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ام لا؟ فالشخص الذي انه لا يجد ما عن في بداية الوقت، انه اذا فرضنا وجود امر اضطراري في حقه، هل يجوز له البدار انه قبل ان مثلا ينتهي، انه قبل انتهاء الوقت فحيث يصلي من اول الوقت ام لا؟ اذن هناك جانبان، جانب اصلي و جانب تبعي. اما بالنسبة الى الجانب الاصلي انه فهناك انحاء انه اربعة يمكن ان يقع عليه انه المأمور به بالامر الاضطراري، انه وملاك هذه الانحاء الاربعة هو نسبة ما يتحصل من الملاك بالامر الاضطراري من ملاك الامر الواقعي مأمور به بالامر الواقعي وما يكون. فبهذا الاعتبار انه يكون الامر المأمور به بالامر الاضطراري في عالم الملاكات انه نسبته الى ملاك المأمور به بالامر الواقعي احدى النسب آتيه، وانه بذلك يكون هناك لدينا انحاء متعدد. النحو الاول ان يفرض انه ان المأمور به بالامر الاضطراري واف بتمام الملاك الامر الواقعي بلا نقصان، انه الصلاة الاضطرارية في حال الاضطرار رغم نقصانها ظاهريا من حيث افتقاد بعض الاجزاء مثلا الاصلية معتبرة في الاصل، ولكنها في ظرف الاضطرار يفي بما بتمام الملاك الصلاة الحاصل في وقت الاختيار. ففي هذه الحالة انه لابد من البناء على الاجزاء ولا حاجة الى اتيان العمل بعد ارتفاع العوز انه اعادة او قضاء، لان الامر تابع للغرض والملاك، ومع استيفاء الغرض والملاك فالملاك الواقعي بعد حينئذٍ انه لا حاجة لا معنى لاستيفائه مرة اخرى. النحو الثاني ان يفرض ان المأمور به بالامر الاضطراري لا يفي بتمام الملاك الامر الواقعي، انه ولكن لا يمكن تدارك الفائد اجزاء المقدار الفائد، لا يمكن تدار المقدار الفائد، انه فهو مثلا افترض يفي الامر الاضطراري ب90% من الملاك او ب70% من الملاك، ولكن كيفية حالة ملاك الحكم الواقعي بشكل بحيث انه اذا انه فعل المأمور به بالامر الاضطراري ماكو بعد مجال لاستيفاء ملاك مرة اخرى المتبقي من الملاك. افترضوا نحن انه كان العلاج لمرض ابتلينا به دواء معينا، هذا الدواء لا يوجد، انه يوجد دواء اخر يكون له فعالية هذا الدواء بنسبة 70%. لكن إذا استعملنا هذا الدواء بعد ما بها مجال وحصلنا ذاك الدواء الأول، ما بها بعد مجال الجمع بين الدوائين، أنه لكي نستدرك النسبة الفائتة من فعالية الدواء، لاحظتوا؟ ففي هذه الحالة أيضا شنو؟ إذا أتى الإنسان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لا يتوجه عليه أمر بالقضاء ولا عاده، لأنه ما بها مجال، صحيح فات شيء من ملاك الحكم الواقعي لكن مقابل للتدارك والأداء. هذا أنه فرضه. النحو الثاني، النحو الثالث، أن يفرض أن المأمور به بالأمر الاضطراري لا يأتي بتمام الملاك ولكن يمكن التدارك، أنه يمكن التدارك، أنه وذلك فيما كان الملاك الفائت أنه بمقدار يلزم التدارك، أنه وكما لو فرضنا أن الأمر الإصراري أنه يفي ب 50% 60% من ملاك الحكم الإلزامي الأدائي، خب في هذه الحالة وفرضنا أن 40% من ملاك الحكم الإلزامي الأدائي كاف يمكن تحصيله، وأنه كاف للإلزام، يعني هو هم ملاك محترم يصبح برأسه ملاكا للإلزام، في هذه الحالة شنو يصير؟ لابد أنه أن بعد ارتفاع الإصرار من الأمر بالأداء أو القضاء تدارك شنو؟ للمقدار الفائت القابل للتدارك أولا حسب الفرض، وأنه كونه بمقدار معتد به كاف بنفسه أن يلزم، أنه ثانيا. فالكلام في هذا الفرض واضح، في هذا النحو واضح، هناك أمر اضطراري ولكن هناك شنو؟ وجوب للأداء أو القضاء بعد ارتفاع الاضطرار، لأن هناك ملاك فائت لحد معتد به يصلح للإلزام، وهذا الملاك الفائت قابل للتدارك بالإتيان بالعمل مرة أخرى أداء. الوجه الرابع يماثل الفرض النحو الثالث، النحو الرابع يماثل النحو الثالث ولكن يختلف في أصله، ولكن يختلف عن في أنه يفترض فيه أن المقدار المتبقي من الملاك وإن كان قابلا للتدارك ولكنه مقدار ضئيل قليل لا يكاد أنه يفي بالوجوب، لأن الوجوب ليس عبثيا وإنما يعتمد على ملاك قوي، فإذا كان المتبقي من الملاك 3% 4% من ملاك الإلزام، فأنه 4% من 100% المتبقي أنه من ملاك الإلزام الأدائي، هذا بعد ما يستوجب الشارع يكلف أنه تكليفا إلزاميا بإتيان بالعمل الأدائي أو القضائي، وحين يدين شنو؟ أنه يتوجه ذات الأمر استحبابي باستحباب الأداء والقضاء تدارك هذا الملاك الذي لا يرقى على ملاك الاستحباب ولا يبلغ حد ملاك الوجوب. هذه أنه بيان الأنحاء الأربعة، هذه بيان الأنحاء الأربعة وأنه توضيحها، وأنه بذلك يتم الحديث في الجانب الأول. نطبق العبارة. قال المصنف قدس سره: فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتخريف الاختياري في حال الاختيار وافيا لتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغلط. يعني هو شيء ممكن، بس لا تتوقع أن العمل الاضطراري كن يكون أنقص من العمل أنه اختياري ملاكا. يمكن يكون ظرف الاضطرار أنه يكون هذا وافيا شنو بالملاك، نفس الملاك الذي أنه يفي به أنه العمل اختياري، فرب عمل أنه يكون في ظرف أنه وافيا بعمل أنه أكمل منه ظاهرا في ظرف آخر. الإنسان ربما أنه مثلا للتقريب أنه الإنسان ربما يكون له حال الغنى حالان، حال الغنى وحال الفقر. في حال الغنى أنه يكون إعطاء 10 دراهم بالنسبة له أنه أمرا ميسورا، وفي حال الفقر يمثل إعطاء درهمين منه بمقدار من التغطية الذي يعبر عنه إعطاء 10 دراهم في حال الغنى أنه. ففي حال الفقر هذا الشخص الذي يعطي درهما أنه وهو ربما يكون محتاجا إلى هذا الدرهم، حاجة صاحب 10 دراهم إليها ربما يكون عنصر التغطية النفسية فيه ما واحد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المناط في البر وفي أنه باعتباره هو مقدار تغطية، هو إنفاق الإنسان مما يحب. ربما الإنسان الذي يحبه في حال الفقر أنه يكون أنه تعلقه بالقليل عين تعلقه شنو بالكثير في حال السعة. تعلق هذا الفقير بدرهمه أنه يكون ربما أكثر أو الأكثر مو محل شاهد، ما يريد أفضل الأكثر لأنه مو محل شاهد، يكون بمقدار تعلق الغني ب10 دراهم. لذا ربما الأفضل والغني يتصدق كثيرا والفقير يتصدق قليلا، ويكون صدقة القليل من الفقير ليس ثوابا بأقل من ثمن من صدقة الكثير. نعمل كثير أنه الذي أعطاه الغني 1,000,000 دينار، 1,000,000 أصلا في حسابه ما يعني شيء، لا ينقص خبزة، لا ينقص غذائه، لا ينقص ضيافته، ما ينقص أي شيء أنه منه. هذا الفقير لو يعطي 5,000 يأثر على تركيبة حياته، فكون أنه يقلل على نفسه، يضيق على نفسه، يضيق على عائلته وهكذا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا على أنفسكم النار، مضمون الرواية في باب الصوم مذكور في خطبته في الصوم، ولو بشق تمرة. لأن بعض الصحابة كانوا فقراء، يا رسول الله ليس لدينا مال أنه نتصدق به، خصوصا المهاجرين أنه من أهل الصفر وغيرها، أنه مساكين هاجروا أموالهم وذويهم وأصبحوا في بلاد الغربة في المدينة أنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا عادة الصدقة أنه ولو بشق تمرة أنه. لاحظت؟ فربما يكون العمل في ظرف له قيمة أنه نفس العمل في ظرف آخر أنه، في ظروف الضيق وظروف أنه يكون العمل منتجا لأنه نفس ظرف الضيق بلطف الله وحكمته يوجب نموا وتداركا في الملاك أنه. وفي كثير من الأحوال أنه لا أصلا ما يكون يتحقق في ظرف الضيق ربما يربو على ما يتحقق في حال الشاعر. الشاهد اذا لا استبعاد. انا غرضي بهذا التقريبات التي بعضها خطابيه، فالتقريب الخطابي كما تعرفون يختلف عن التقريب العلمي، لانه يريد ان يبعد حاجز الاستبعاد، يعني هو يعالج جانب خطابي ما يعالج جانب برهاني حتى يناقش فيه. احنا ربما مبدئيا ثبوتا فماكو مانع من افتراض ان المكلف به الاضطراري يفي بتمام ملاك المأمور به الاختياري، انه هذا مبدئيا ما فيها في المانع ثبوتا، لكن ربما يتوجه الاستبعاد ان هذا عمل اضطراري، هذا انقص، هذا صلى ويا التأمم، صلى مضطجعا، بعدين تحسن حاله. شلون يصير هذا؟ أنه يأتي بصلاة المضطجع يأتي بملاك صلاة القائم، ما بها مانع. صلاة المضطجع هو أقصى ما يتأتى منه أنه، فماكو مانع من أن صلاة المضطجع لا يكون ثوابه وملاكه بالنسبة إلى المضطجع الغير القادر على القيام، أنه عين صلاة أنه قائم، لاحظته؟ فهذا الاستبعاد مندفع. وبما أن المصنف أنه أشار إلى نفي هذا الاستبعاد، أنه بقوله فعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة، فأشار في الإمكان إلى نفي توهم مثلا استحالة أو الاستبعاد أنه، فهذا إشارة إلى الشق الأول وكافيا فيما هو المهم والغرض، ويمكن أن لا يكون كافيا به أنه كذلك. أنه هذا الشق الثاني الرئيسي الذي يتفرع منه الأنحاء أنه ثلاثة، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه، أنه يبقى في الشيء يمكن استيفاؤه أو لا يمكن استيفاؤه. بس احنا في ترتيب الأنحاء قدمنا أنه لا يمكن استيفاؤه، وهو النحو الثاني ما ذكرناه، ليش؟ لأنه ما بيتشتق بعد أنه، وما يمكن استيفاؤه أنه، وما أمكن كان بمقدار، هذا على وجهه كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب، ثالثا باطي في المقدار معتد به من الملاك، بحيث لو كان في عمل ما هذا المقدار من الملاك لنهض بإلزامه، ثالثا لا، الباقي 2% 3% من الملاك أنه، بحيث لو نهض في عمل لن نستوجب إلا استحباب ذلك العمل. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب أنه. إذن أنه مما ذكرنا ظهر أنه متى يكون التكليف الاضطراري، اتيان بالتكليف الاضطراري مجزيا على الأمر الواقعي أنه، فولا يخفى أنه إن كان وافيا به يعني تماما فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء ولا عادة. وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه، وهذا أنه في النحو الثاني الذي أشرنا إليه أنه، ثم أنه أشار إلى حكم البدا أنه، وقال لاحقا أنه وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ، فلا بد من إيجاب العادة والقضاء. إذا المقدار الفائت نسبة معتده من الملاك، بحيث لو نهض في عمل لكان قابلا للإلزام برأسه، لاحظت؟ إذا كان على هذا السبيل فإذن يجب القضاء والعادة بعد، ما يجزئ أنه، لأنه متبقي في الملاك وقابل تداركه، فإذن يجب الإتيان بالأداء. وإلا فاستحبابه، إلا ينتشنه الاستحباب. إذا الملاك المسبق قليل بحيث لو نهض في عملين لن يحكم الشارع بوجوبه، بل حكم شنو؟ باستحبابه، فإذا يستحب. هذا أنه بالنسبة إلى أنه الجانب الأول الأصلي في المسألة، وهو أنه أنحاء التي تعقل ثبوتها واختلاف اقتضاء هذه الأجزاء في الإجزاء وعدمه. وقد تبين إجزاء في ثلاثة أنحاء وفائه بتمام الملاك النحو الأول، عدم وفائه بتمام الملاك ولكن عدم إمكان تدارك الباقي هم إجزاء، إمكان تدارك الباقي ولكن الباقي أنه قليل لا يستوجب أمرا إلزاميا، فإنه هم شنو؟ يصير في الحقيقة إجزاء، أنه بمعنى أنه يسقط الأمر الأدائي أو بديله وهو القضاء، وفي صورة واحدة لا إجزاء، وهو إذا لم يقم تمام الملاك قيد أول، أمكن التدارك قيد ثاني، كان المقدار الفائض القابل للتدارك معتدا به بحيث لو نهض في عملين لصح الإلزام فيه، لاحظتوا؟ فهذا في هذه النحو من الأنحاء الأربعة فقط شنو؟ لا يجزئ المأمور بإتيان بالمأمور به بالأمر الإصطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي. ولكن ماذا هو الجانب الثاني؟ أنه وهو أنه هل يجوز البدار في الحالات الأربعة أم لا؟ أنه لأنه ربما يتوهم، ليش احنا نتطرق لهذا الجانب بالتبعي؟ لأنه ربما يتصور أن الحكم بالإجزاء يقتضي جواز البدار، فما دام في الصور الثلاثة التي حكمنا فيها بالإجزاء في الأنحاء الثلاثة التي حكمنا فيها بالإجزاء هذا يقتضي جواز البدار، أنه وهذا أن ما دام يجزئ فشنو المانع؟ أنه يمكن البدار إلى أنه اتيان بالعمل الاضطراري إذا تحقق الاضطرار في أول الباب. ولكن الواقع أنه لا ملازمة بين الإجزاء وبين جواز البدار، ومن ثم لابد أن نعيد النظر في الأنحاء الأربعة لدراستها من حيث جواز البدار وعدمه. اتفقتوا؟ فهذه المناسبة دخلنا في هذا الجانب التبعي للبعث، وهو مدى علاقة الإجزاء بجواز البدار وعدمه، وهل يصح أن نقول كلما أجزأ أنه العمل صح البدار إليه أم لا؟ بالنسبة إلى الصورة الأولى أنه بتعبير المصنف أنه صورة، المصنف أنه تارة يعبر أنه بأنحاء تارة يعبر بالصور، أنه في بداية الباب قال ما يمكن أن يقع عليه من الأنحاء، أنه بعدين في الإشارة إلى الأنحاء يستعمل كلمة الصورة أنه، وهذا يجب اضطراب أنا في التعبير، لأن الإنسان يحسن أن يعبر ولو مني أيضا يتفق شفويا أنه أحيانا أعبر طارة بالنحو وأخرى بالصورة ومثلا ثالثة بالاختلاف، ولكن توصيد تنسيق التعبير أنه أنسب وأبعد عن التشويش، أنه لاحظت فإذا عبر بالصورة فيعلم أن المراد به النحو، أنه هو نفس ما عبر به من الأنحاء. إذا نعود أنه إلى الأنحاء الأربعة مرة أخرى لنلاحظ مدى جواز البدار وعدمه، أنه نعم بالنسبة إلى أنه جواز في الصورة الأولى أنه الذي قلنا أن المأمور به بالأمر الاضطراري أنه يفي بتمام الملاك، أنه هذه الصورة المصنف تطرق لها لاحقا. ما عنده ترتيب أنه في تطرق للأشياء رغم أن الترتيب من مقتضى البلاغ، مقتضى البلاغ أن يعرض الإنسان أنحاء متسلسلا أنه ويعرض أحكامه متسلسلا. أنت خبطت البحث الأصلي ويتبعي ما يخالف على الرأس، لأنه تريدون تقولون الأجزاء ما يلازم جواز البدار أنه وربما أجزأ ولكن وجب الانتظار. هذا الخبط بين البحث الأصلي والتبعي هذا مكروه لأنه بالمناسبة، لكن تغيير ترتيب الأجزاء أنه في التطرق هذا منهجيا يعتبر مؤاخذة منهجية أنه كما لا يخفى أنه والأمر سهل أنه فيما يتعلق بالجوانب أو مستسهل أنه في الجوانب المنهجية أنه المصنف تطرق أنه إلى النحو الأول الذي عبر عنه بالصورة الأولى لاحقا يعني بعد السطرين بقوله وأما تفريغ البدار أو إجاب الانتظار. ومحصل كلامه في الصورة في النحو الأول أو الصورة الأولى بتعبير آخر أنه ربما يظن أن في النحو الأول ما دام فرضنا أن المأمور به بالأمر الاضطراري يأتي بتمام الملاك فلا مانع من جواز البدار ولا يلزم الانتظار، ولكن هذا غير صحيح لأننا لابد أن نتأمل أن وفائه بتمام الملاك هل هو أنه فيما لو أنه كان أنه بشرط الانتظار أو مع اليأس عن قرب الاختيار أنه أو مطلقا، لأننا عندما نفترض أن المأمور به الاضطرارية بتمام الملاك فإذا أنه لنا قروض متعددة، لنا بالتحديد قروض ثلاثة. الأول أن يأتي بتمام الملاك، ملاك المأمور به الأمر الاختياري أنه مطلقا فيكفي الاضطرار. شنو حين العمل؟ انت اول الوقت تريد تصلي ما عندك مال اتيمم، هذا المقدار كافي ما دام انت مضطر حين العمل ما تجد الماء حين العمل، هذا كافي. صلاتك التيمميه تفيد تمام ملاك صلاتك مع الطهاره المائيه. هذا انه فرض، انه في هذا الفرض شنو؟ نعم نحكم بجواز البدء. تارة الاضطرار العمل الاضطراري لا يأتي بتمام الملاك إلا إذا كان أنه في تمام الوقت مو في حين إتيان العمل، تكون أنه في تمام الوقت تكون مضطر، وحين إذن شنو كون تنتظر أنه إلى آخر الوقت شوف الاضطرار يستمر تحصل مال أو لا. ولو صليت في أول الوقت فصحة صلاتك منوطة بشنو؟ بعدم تحصيل الماء فيما بعد. كنت فتش عن الماء تحاول تحصيله، إذا ما حصلت ما يخالف لأن صلاتي جميع الوقت حاصل. هذا فرض ثاني، إذا هذا الفرض ما يصير أجزاء إذا صلى أول الوقت أنه ما ربما أنه لا يجوز له أن يبادر مع احتمال تحصيل المال. أنه نعم لو كان مأيوسا وصلى وبعد ذلك لم يحصل المال يجتزى به، دور أنه شاف ما حصل المال يجتزى به. الفرض الثالث أن يكون العمل الاضطراري وافيا بتمام الملاك ولكن مع اليأس في القيد آخر معتبر به في وفاة بتمام، وهو اليأس عن إمكان تحصيل العمل الاضطراري، على أن نأخذ اليأس على نحو شنو موضوعيا. فإذا تم يائس فما يخالف قوم صلوا ويكملوا، وما دام أخذنا اليأس على نحو الموضوعية بعد ما يضر إذا حصل الماء بعدين لأنه كان مضطر من ناحية وكان يائسا فيأتي عمله بتمام الملاك. وأما لو أخذنا اليأس بنحو الطريقية فيرجع إلى الفرض السابق، بمعنى أننا من خلال القطع بعدم حصول الماء في بقية الوقت نخرج وتحقق الاصطلاح في تمام الوقت أنه وإذا قال الإحراز طلع خطأ بعد ما بفايد وخاصة النماء لأن اليأكشن معكوشن على نحو الطريقي يتبين خطأه. وأما إذا كان اليأس مأخوذا على نحو الموضوعية فمعناه أن الاضطرار حين العمل كافي كما في الفرض الأول ولكن بشرط زائد وهو اليأس حين العمل. فالفروض ثلاثة: إما الاضطرار حين العمل كافي في تحصيل الماء مطلقا في تحصيل ملاط تمام الملاط مطلقا، وأما الاضطرار في تمام الوقت يكون موضوعا لتحصيل تمام الملاك، وإما الاضطرار حين العمل يكفي ولكن مع اليأس. فهناك فروض ثلاثة يختلف الإجزاء بحسبه وعدمها. ففي الفرض الأول أنه وهو كفاية الاضطرار حين العمل هذا أنه يكفي بتمام الملاك ويجوز البدار ولا يجب الانتظار. وفي الفرض الثاني أي يعتبر الاضطرار في تمام العمل هنا لا يجوز البدار ويجب الانتظار إلا أن يصلي رجاء مع عدم اليأس أو يصلي مع اليأس. ولكن إذا تبين شنو أنه بعد ينحصل المال وأن الاضطرار ما كان مستعد للوقت يكون يعيد الصلاة. وفي الفرض الثالث وهو اعتبار الاضطرار حين العمل ولكن مشروطا باليأس حين العمل أيضا، حينئذ لا يجوز له البدار مطلقا بل يجوز له البدار إذا يأس. فإذا في الصورة الأولى تفصيله في أو قل في النحو الأول تفصيله، فمجرد الحكم بالإجزاء على تقدير الإتيان لا يقتضي جواز البدار وعدم لزوم انتظار. فليلاحظ هذا أنه في النحو الأول. وأما في النحو الثاني أنه من الأنحاء أو هو الذي تطرق له المصنف أولا أنه وكذا لو لم يكن وافيا ولم يكن أنه ولكن لا يمكن تداركه أنه فسجلنا هنا لا قضاء ولا عادة، هذا يتعلق بالجانب الأول. ولكن الشاهد أنه ولاية في هذا النحو الثاني الذي لا يمكن تدارك الباقي لا يفي بتمام الملاك العمل الصالح ولكن لا يمكن تدارك الباقي أنه حينئذ شنو يقول المصنف أنه لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة أنه البدار ما يجوز أن أنه يكون في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه أنه بدار ما يجوز لأنه صحيح إذا جاب العمل لكن إذا جاب العمل يفوت ملاك. البتل ينبغى أن يفصل المصنف بين أن يكون الملاك بدرجة وجودي وبدرجة استحبابي. إذا بدرجة استحبابي يفوت يطير في 1% من الملاك إنه أنه مفروض بأن يجوز البدار. أما إذا لا كان بالعمل الإصراري يطير نصف الملاك 50% من الملاك إحنا ما يجوز البدار لأنه يجب تفويت ملاك إلزامي أنه في الحقيقة. ومن ثم قد يورد على كلام إطلاق كلام المصنف في هذه الصورة أنه بقوله لا يكون يسوغ له البدار في هذه الصورة مبدئيا إلا لمصلحة كانت فيه في نفس البدار، إلا إذا كان هناك مصلحة في البدار يتدارك به ما يفوت من مصلحة واقع. لاحظتوا هذا يقال على إطلاقه محل تأمل، بل ينبغي أن يسوغ البدار إذا كان فائت غير القابل للتدارك قليلا ضئيلا إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم، إلا إذا يقترب بالبدار أكو في المصلحة تكافئ المصلحة الفائتة من الواقع بالعمل الاضطراري أنه ثم انه هو قدس الروح اورد على نفسه انه بإراد انه وهو انه حينئذ لماذا يشرع انه حينئذ ما دام هذا العمل الاضطراري فوت الملاك بعد ما يجوز تشريعه الا في الفرض الذي اشرت اليه وهو ان في البدايه مصلحه يكافئ المصلحه الفائته والا بعد ايش وش شرعه اذا هو يفوت في النسبه من الملاك بعد مو قابل للتدارك انه وقال يقال عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء انه المصنف يقول نعم تشريعه في الداخل الوقت قد يكون كذلك ما يشرع الاتيان بالعمل الاطاري في داخل ليش لان هذا يفوتنا في الملاك مهم في جزء من الملاك الواقعي المهم وبعد مو قابل للتدارك قال مثل الحبايه اذا بلعتها حبايه البديله الحبايه الاصليه بعد مو بدها تبلعها لاحظتوا ولكن في خارج الوقت انه مصنف يقول لا ما بهم ملازمه ربما يشرعها ليش لان في خارج الوقت مصلحه الوقت يفوت لذلك يقول هذا كله كذلك لولا المزاحمه بمصلحه الوقت بالنسبه الى القضاء ثم اشار الى الصوره الاولى او النحو الاول بما شرحناه وقال واما تسويق البدار او ايجاب الانتظار في الصوره الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار المطلقه او بشرط الانتظار او مع الياس عن طلب الاختيار ذا مصلحه وافيه كون العمل بمجرد الاضطرار ذا مصلحة وافيا ووافيا بالغرام هذا حكم نحوين الأولين من الجانب الأصلي ومن الجانب التبعي جانب الأصلي وهو أنه الإجزاء وعدمه والجانب التبعي هو مدى جواز البدار وعدمه وأما النحوين الأخرين فنحن شرحنا حكمهما من حيث الجانب الأصلي وهو الإجزاء اقتضاء الإجزاء وعدمه ولكن يبقى الكلام في حكمهما أنه من حيث أنه جواز البدار وعدمه وهو الجانب التبعي ليقع الكلام بعد إتمام هذه النقطة أنه بجانبيها الأصلي والتبعي في النقطة الثانية وهو أنه أدلة في مقام الإثبات شنو يأتي الحمد لله رب العالمين ما أدري بعد الحوزة إذا بيها يوم السبت أنه درس أنه يوم الأحد الآتي تعطيله بعد يوم السبت إذا كانت عامة الدروس السطوح العليا أنه المعروف تعطيل فتعطيل وإن كان أنه موجود أنه فإحنا بقسم موجود فأشوفوا الحوزة شنو أنه عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. العصر يمكن أن نقول أن الختام الأول أساسا ليس هذا الذي ذكر الشيخ هو مدخل البحث النافع وإن المدخل هو هذا أن نلحظ أنه الأمر الواضح هل هو الدليل عليه لفظي أو لفظي إذا لفظي لا الأمر الواضح سواء كان المقام الأول أو المقام الثاني أمر الظاهر أو ظاهر نلحظ الأمر الواقع هل أنه دليل لفظي أو لفظي إذا لفظي نقتصر فيه على القدر المكفن وهو غير حالة امتثال الأمر الاضطرار وامتثال الأمر الظاهر وإذا لفظي فإن كان فيه عموم إطلاق بحيث أنه يتناول حالة امتثال الأمر الاضطراري والظاهري يفيد الأمر فنعمل بهذا